السلام عليكم. الآن هي المحاضرة السابقة عن الأعداد وفي مادة النحو. نأتي الآن إلى ملاحظات، وهي هذه الملاحظات تفيد في بحث العدد. نقول لو عندك كسرة أردت أن تكتبه باللغة العربية، ماذا تقول؟ عندي نصف، ربع، سدس، ثمن. يجب أن يسبقها عدد، وهذا العدد يجب أن يكتب مؤنثا. نقول ثلاثة أنصاف أو ثلاثة أرباع أو خمسة أسداس إلى آخره. أما إذا في بعض الأحيان يعترضك كلمة لا تستطيع أن ترد تذكر أو تؤنث العدد فيها وكانت جمعا، فتعيد كتابة المجموعة أو تعيد الكلمة إلى مفردها ونطبق عليها ما نطبق على جمعها. فلو على سبيل الأيام أيام، على سبيل المثال قلت لك قيم إنسانية ووضعت لك رقم 6 أمامها، ماذا ستقوم؟ نقول قيم جمع للقيمة، قيمة هي مفرد قيمة وهي مؤنث، 6 سيكون مخالف للعدد فأقول 6 قيم إنسانية. وهنا أعدت الجمع إلى أصله المفرد، عرفت هل هو مذكر أم مؤنث، وقمت بما يلزم من هذا في كتابة أو في صياغة الكلمة. نعم. أيضا إذا أردت أن تعرف أو تضيف إلى العدد الألف واللام، أنفقت 20 درهما وصرفت 80 دولارا وهكذا، فيصبح العدد مركب تركيب إضافي. يجب أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه لا عليه هو، فنقول رأيت 100 نعم. لا يجوز جاء 5 رجال، بل أقول جاء 5 رجال، ولا رأيت 100 رجل كما يخطئ الكثير من الطلاب. نعم 100 رجل. وإذا كان العدد مركبا تركيبا عدديا أدخلت الألف واللام على جزئه الأول فقط، فنقول جاء 15 رجلا. نعم هل فهمت؟ المعدود كما نعرف يكون منصوبا على التمييز. أما إن كان العدد مركبا تركيبا عطفيا، وأقصد فيه 25 وهكذا، تدخل الألف واللام على كل جزء من أجزائه، نحو جاء 125 رجلا. هل انتبهت؟ يجب أن تدخل على كل أجزائه الألف واللام. الألفاظ الثماني والثاني والحادي، هذه تكون معربة إعرابها بالحركات وحسب موقعها من الإعراب، وهي لا تظهر الحركات كلها على أواخرها لأنها مسبوكة في زمرة الأسماء المنقوصة، فتظهر الفتحة على أواخرها فقط. أما الضمة والكسرة فتقدران على الياء، مانعة من ظهورها ثقل، فنقول جاءت النسوة الثماني، ومررت بالنسوة رأيت النسوة الثماني، وجاء اليوم 21، وسافرت في اليوم 21 وهكذا. فنتذكر إن ياء هذه الألفاظ تحذف في حال التنكير رفعا وجرا، وتثبت في حال التعريف مطلقا، وفي حال التنكير نصبا. فنقول جاءت نسوة ثمان، ومررت بنسوة ثمان. نعم هنا يكون اللفظ والكتابة بشكل صحيح. القراءة الفصحى التي درج عليها العرب للأعداد، والتي تدرج مع طريقتهم طبعا في الكتابة من اليمين إلى اليسار، هي قراءة الأرقام أيضا من اليمين إلى اليسار. فنقول على سبيل المثال هذا الآن هو 79,900,000. وهناك طريقة معاصرة أقل فصاحة معاصرة، يقولون 1979. هاي إن أردت كتابة السنة ونحن نأخذ الأرقام من اليمين إلى اليسار وليس العكس. نعم. والآن يجوز أنهينا موضوع العدد أحكامه، ونأتي الآن إلى موضوع الاستفهام. في البدء، ما هو الاستفهام؟ هو طلب يطلب من متكلم، أنا متكلم أطلب من مخاطب لي استيضاح فكرة ما، أو أطلب منه عمل ما، أو سؤال عن شيء لا أعرفه. ومن الاستفهام يكون على نوعين، حروف وأسماء. الحروف هي أيضا على نوعين أو قسمين، الأول الهمزة، وهي انفردت الهمزة من أدوات الاستفهام لأنها دائما تكون في صدر الجملة، وتفسير ذلك أنها لها صدارة من الكلام وإن كان ليس لها محل من الأعراب. نعم، قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض، استقل الله العظيم، هنا الهمزة للاستفهام. نعم، وكما قلت لا محل لها من الأعراب. ولو كانت أداة الاستفهام غير الهمزة فيجوز أن أقدم حرف العطف عليها، على سبيل المثال لو قلت فأين تذهبون يجوز. نعم، أما إن كانت الهمز فلا يجوز، فلها المكان الأول، أفلم يسيروا، حتى وإن كان حرف عطف. نعم، ومن خصائص الجملة الهمزة أيضا أن تكون للسؤال عن للسؤال أن يأتي في جملتها حرف العطف أم، وهي تسمى أم المعادلة. أقول سواء أقول قرأت كتابا أم مجلة، وهنا في الجملة هذه أنا أستفسر منك عن اختيار شيء من اثنين قمت أنا بذكرهما، فقلت لكم أو لك أقرأت كتابا أم أنا أخيرك في الإجابة مجلة، فأنت تختار من الاثنين ما قرأت. قال تعالى أيضا في القرآن الكريم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، صدق الله العظيم. نعم، الحرف الثاني في أو من حروف الاستفهام هي هل، ودائما يجاب بها في السؤال نعم بنعم أو لا. أقول هل سمعت آخر الأخبار، هل قرأت الدرس، تقول نعم أو لا. الآن أنهينا حرفين الاستفهام وهما الهمزة وهل. نأتي الآن إلى أسماء الاستفهام وهي كثيرة، من استعمل للعقل، من أوصلك بسيارته إلى الجامعة، وما وتستفهم ويستفهم بها عن غير العقل أو الأشياء الأخرى، ما سلاحك، ما اسمك. نعم، وهذه الأسئلة كيف ويستفهم بها عن الحال، دائما يستفهم بها راح كيف حالك، كيف أصبحت، وهكذا. أين ويستفهم بها عن المكان، أين بيتك، أين نلتقي غدا، وكلها في المكان. سادسا متى ويستفهم بها عن الزمان، ماضيا أو مستقبلا، متى ستتخرج إن شاء الله، متى سجلت في الكلية، وهذا عن الزمن. نعم. وأيضا كم وهي للعدد وكميته، فنقول كم كتابا قرأت، كم صفحة كتبت، وهكذا. وأيانا يستفهم بها عن الزمان المستقبل، قال تعالى أيان يوم القيامة، نعم عن شيء مستقبلي، نعم شيء مستقبلي فقط. وأن لها معنيان، يستفهم بها عن معنى كيف، أنا نرضاه مؤلما، والثاني من أين، نحو أنا لك هذا، أي من أين لك هذا، وهي في هذا المكان. وماذا أيضا هذه من أسماء الاستفهام، هي مركبة من ما وذا، وذا تكون اسم إشارة أو اسم موصول، أو لنستفهم بها عن غير العاقل من الحيوانات والنباتات والجماد والأعمال، وعن حقيقة الشيء أو صفته، نحو ماذا ركبت، ماذا اشتريت. وأخيرا أي يستفهم بها عما يميز أحد المشتركين فيها عاقلا أو غير عاقل، وهي أي يجوز أن أضعها في أماكن كل الأسماء للاستفهام كلها، أي إن قلت أي القصتين اللتين قرأتهما أمتع من الأخرى، هذه غير العاقل، أي أساتذتك أكثر تفصيلا في الدرس، هذا للعاقل، ولك ما شئت أينما تضعها، تضعها في مكان الأسماء الاستفهام تكون صحيحة. إذا سبقت ما الاستفهامية بحرف من حروف الجر، يجب حذف ألفها وإبقاء الفتحة دليلا عليها، نقول بما أو فيما أو علامة أو حتامة، نحو بما تكتب أبا الحبري الناشف أم بقلم الرصاص، أو أقول فيما هذه المناقشات. ومنها قوله تعالى عم يتساءلون، وهي اختصارا عن زائدا ما، أدغمة النون بالميم بعدها لقربهما من المخرج الصوتي. ومنها قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، صدق الله العظيم. نعم. والآن أقول للجواب كما نوهت سابقا، إن كان الجواب بالإيجاب نقول نعم أو بلا أو أجل، وإن كان الإجابة بالنفي فله حرفان لا وكلا. الآن نأتي إلى التمييز بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. تأتي كم على نوعين، كم الاستفهامية وكم الخبرية. كم الاستفهامية هي أداة استفهام نسأل بها عن معدود مجهول الجنس والكمية معا، كقولك كم كتابا قرأت، كم دينارا أنفقت. وأشهر أحكامها ما يلي: أولا إنها اسم استفهام بالطبع له صدارة في الكلام إلا إذا كان مجرورا بحرف الجر، أو بإضافة، لأنك تقول بكم دينار تبرعت، مرضى كم مستشفى زرت. ثانيا، إنها مبنية على السكون دائما في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها من الإعراب. فإن وقعت كم الدالة على زمان أو مكان فتكون ظرفية مبنية على السكون في محل نصب، نقول كم يوما صمت. وإن وقعت على معنى مجرد فهي مفعول مطلق مبنية على السكون في محل نصب، كم سيارة زرت المريض. أما إن وقعت على ذات والفعل بعدها متعديا ولم يستوفي مفعوله فهي مفعول به له مبنية على السكون في محل نصب، كم درهما أرسلت لصديقك. ثالثا، لا بد لها من تمييز بعدها، والغالب أن يكون مفردا منصوبا بها، نحو كم طالبا يدرسون في جامعتنا، ويصح أن يكون تمييزها مفردا مجرورا بمن، بشرط أن تكون كم مجرورة بحرف جر ظاهر، نحو بكم طبيب نعالج المرضى في الريف. الآن نأتي إلى كم الخبرية. وكم الخبرية هي أداة للإخبار عن معدود كثير، ولكنه مجهول الجنس والكمية. ومن خير الأمثلة عليها ما جاء في رسالة لصديق يعاتب صديقه فيقول فيها: إني أحفظ ودك وأرعى عهدك وأرسم طريقي على الوفاء لك، فكم مرة هفوت وأغضيت، وكم إساءة نالتني فغفرت، وكم إخوان أبعدتهم عنك فقربتهم منك، أبعدتهم عنك فقربتهم منك، فهل تنسى هذا أو تتناساه؟ ومن الشعر دليل على كم الخبرية نقول: وكم ذنب مولده دلال، وكم بعد مولده اقتراب. وأحكام كم الخبرية ما يلي: فقد ذكرنا قبل لحظات أحكام الاستفهامية، قلنا أن لها صدارة في الكلام ويتقدمها حرف جر أو إضافة، أو وتكون مبنية على السكون دائما سواء كانت في محل رفع أو نصب أو جر، ولا بد لها من تمييز بعدها يكون مفرد منصوب بها. أما كم الخبرية فلا أحكام هي: أولا، وجوب صدارتها في جملتها إلا حين تكون مجرورة بحرف جر أو بإضافة، نحو لله درك، فإلى كم مشروع نافع سارعت. ثانيا، وجوب بنائها على السكون في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها في الجملة. ثالثا، وجوب الاتيان بتمييزها ويكون مفرد مجرور أو جمع مجرور. مثال المفرد المجرور: فكم نزهة فيك للحاضرين، وكم راحة فيك للأنفس. ومثال الجمع المجرور قول الكاتب: فكم من رجال حسنت مظاهرهم وساءت مخابرهم. وقد لاحظنا أن المتكلم بكم الخبرية لا يتطلب جوابا كالذي يتطلبه المتكلم بكم الاستفهامية، ولاحظت أيضا أن الأغلب في تمييز الاستفهامية يكون مفرد منصوب بها أو مجرور بالإضافة، أما تمييز كم الخبرية فيكون مفردا مجرورا أو جمعا مجرورا، أي لا يأتي مفردا منصوبا أبدا. لا، هذا هو الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. نأتي الآن إلى ذكر النسبة وهي في الموضوع الصرفي، والنسبة أو النسب الحاق آخر الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى آخر، أي بينهما ارتباط كقرابة أو صداقة أو نشأة أو صناعة، وتسمى هذه الياء ياء النسب، ويسمى الاسم الذي تتصل بآخره الياء المنسوب إليه، كما يسمى الشيء الذي يدل عليه أو إنه مرتبط به المنسوب. كالنسبة تأتي في اللغة العربية للاختزال والاختصار، فعندما أقول رجل من العراق، الأسهل والأكثر اختصار أضيف أقول لعراق، أضيف ياء مشددة، أقول رجل عراقي، هنا نسب ومنسوب ومنسوب إليه، أي عراقي منسوب إليه. ياء النسب الياء المشددة، المنسوب هو العراق. أحكام النسب: أولا، لابد لي من زيادة ياء مشددة، وانتبهوا يجب أن تكون الياء فوق مشددة لكي تكون ياء النسب على آخر الاسم المنسوب إليه، ولا تزاد هذه الياء إلا في آخر الاسم، ولا يجري عليها الإعراب بعلاماته المختلفة تبعا لحال الجملة من الإعراب، بل لابد من أن يسبق هذه الياء كسرة. لا يشعر العربي بالغربة فوق أرض عربية، فالحجازي من في الشام كالشامي في الحجاز، والمغربي يلقى المشرقي في موطنه. ثانيا، لابد أن نحدث بعض التغييرات على الاسم الذي تتصل به ياء النسب، وتغييرات أخرى في الحرف الذي قبل الآخر، وهناك في بعض الأسماء لا يحدث أي تغيير، وإليك الأمثلة التالية: ألف، ما لا يتغير عند النسب: عراق عراقي، دمشق دمشقي، حسين حسيني، وهكذا. ثانيا، أقصد باء، ما يتغير بحذف حرف من آخره، عندما أقول قاهرة وأنسب لها شخصا أقول قاهري، تحذف التاء الآخرية، أو كوفة كوفي، مكة مكي، وهكذا. جيم، النسبة إلى ما ختم بألف ممدود، إن كانت التأنيث وجب قلبها واوا، أي عندما أقول حمراء أو بيضاء هي للتأنيث، إذن تقلب الهمز إلى واو وتضاف ياء النسب، بيضاوي أو حمراوي. وإن كانت الألف الممدودة أصلية نعودها إلى تبقى على حالها وتضاف ياء النسب، قراء قرائي، نعم، بناء بنائي، تبقى الهمس وتضاف إليها ياء النسب. قال النسبة إلى المقصور، أي ما انتهى بألف قصيرة مفتوح ما قبلها، فأغلب الحالات تقلب الألف المقصورة واو عند النسب، فقالوا في النسب إلى عصا عصوي، وفتى فتوي، وهكذا. شفت عن هذه القاعدة الكلمات التي تكون الألف المقصورة فيها رابعة، كمصطفى تحذف ويضاف ياء النسب، مصطفي، مستشفى مستشفي، نعم. النسبة الآن ها النسبة إلى المنقوص، وهو الاسم الذي ينتهي بياء مكسور ما قبلها. فإذا كانت الياء ثالجة نقلبها إلى واو ونفتحها وفتحت ما قبلها، مثل شجي. نعم، وإن تصبح شجوي. وإن كانت رابعة جاز قلبها واو مع فتح ما قبلها وجاز حذفها، فنقول في قاضي، قاضي نقول قاضوي، ونقول قاضي، أي يجوز أن نقلبها واو ونضيف نضيف ياء النسب، أو تحذف الياء ويضاف ياء النسب. نعم، نعم. ويلحقون في إلى هذا النسبة إلى المنقوص أيضا النسبة إلى قرية، فيقولون قروي. نعم، الآن النسبة إلى ما كان، واو النسبة إلى ما كان ثلاثيا محذوفا منه شيء، أقول أب، أخ، لغة، سنة، مئة، يد، دم، هذه كلها ماذا تكون؟ يعاد المحذوف وتضاف ياء النسب. أب نقول حذف منه الواو فنقول أبوي، أخ أيضا، أخوي، لغة، لغوي، سنة، سنوي، مئوي. نعم، ويد، يدوي، دم، دموي، وشفهي، وهكذا. ويجوز أن نقول شفوي، أي شفة، يجوز أن نحذف التاء ونضيف ياء، عفوا تقلب التاء إلى واو ويضاف ياء النسب، أو تبقى وتضاف ياء النسب. زاء النسبة إلى بنت وأخت، نقول بنوي وأخوي، أي بإعادتها إلى الأصل، و وإضافة ياء النسب. أو يجوز أن نقول بها إضافة فقط ياء النسب إليها بنت، بنتي، أختي، أي بإضافة ياء النسب. وحاء النسبة إلى ما كان آخره ياء مشددة، فإن كان مسبوقة بحرف واحد كحي وطيء قلبت الثانية واو مثل حيوي وطووي، تقلب ثانية واو وتضاف ياء النسب. نعم، أما إن كانت مسبوقة بحرفين كعدي أيضا نقلب نعم، إن كانت مسبوقة بحرفين كعلي نقول علوي. نعم، هنا قلب حذفت هي ياءين، انتبهوا، علي بياء مشددة تحذف واحدة وتقلب واحدة إلى واو وتضاف ياء النسب تصبح علوي. نعم، أما النسبة إلى المثنى والجمع، إذا كنت بالنسبة إلى مثنى أو جمع يجب أن نرده إلى المفرد. فالعراقيين أو كتب أو قبائل نقول إلى العراقيين ننسب نعود إلى العراق وهو مفرد نقول عراقي، إلى الكتب نقول كتاب، كتابي، قبائل، قبيلة، قبلي، وهكذا. في النسب إلى الجمع فيجب أن أعيده إلى المفرد لكي أقوم بالنسب للاسم ويكون صحيح. في الأساليب الفصيحة المسموعة سمع استعمال صيغة فعال للدلالة على النسب بدلا من يا النسب، وقد كثر استعمال هذا في الحرف والمهن، فقالوا حداد لمن حرفته الحدادة، ونجار لمن احترف النجارة، وفلاح وبقال وغيرها. يجوز استعمال هذه الصيغة للدلالة على النسب. أما إذا نسبت إلى الألفاظ التي على وزن فعيلة بفتح الفاء حذفت الياء من الوسط والتاء في الآخر وضفت ياء النسب، فنقول حنيفة أو ربيعة أو صحيفة، نقول حنفي وربعي وصحفي. نعم. ونستثني من هذه القاعدة مجموعة من الأسماء ننسب إليها من غير حرف يائها، فأقول عميرة عميري. نعم، فقط التاء تحذف وتضاف ياء النسب، وبديهة بديهي على خلاف القياس. أما إذا نسبت إلى الألفاظ التي على وزن فعيلة بضم الفاء حذفت الياء في الوسط والتاء في الآخر وأضفت إليها ياء النسب، فنقول في النسبة إلى جهينة وأمية جهني وأموي. وشذت عن هذه القاعدة بعض الألفاظ مثل نويرة وردينة، فنقول إلى النسبة إليها نويري أي بحرف التاء فقط، ورديني أيضا بخلاف القياس الذي نوهنا إليه سابقا. نعم. الآن إذا قمت بالنسبة إلى الألفاظ التي على وزن فعيل بفتح الفاء وضمها حذفت الياء في الوسط وأضفت ياء النسب، فنسبت لعلي وقصي فقلت علوي وقصو قصو قصوي. نعم، وتنسب لها كما قلنا. وأيضا قالوا في ثقيف ثقيف وهذيل وسليم ثقفي وقرشي وهذلي. نعم. نأتي الآن إلى شواذ النسب. إضافة القواعد التي سبق وأن ذكرناها شذت بعض صيغ النسب، فقالوا بالنسبة للبصر بصري، وإلى الدهر دهري، وإلى السهل سهلي، وإلى البحرين بحراني بحراني، وإلى الشام واليمن وتهام شام ويمان وتهام. وقالوا في النسبة للرقبة والشعر واللحية رقباني وشعراني ولحياني. وقالوا في النسبة إلى الطيء طائي، وللبادية بدوي، والقياس بادوي. نعم. بالنسبة إلى الواحدة وحداني، واختلفت في النسبة إلى بقية الأشياء، لكنها تعد من شواذ النسب لأنها لا تأتي على قاعدة. هناك أو سمعت، وكما نعرف أن الصرف فيه المسموع عن العرب وهو الأكثر فصاحة والقياس. هناك فروق في بين بعض الكلمات المتقاربة المنسوبة مثل ثانوي ثانوي ثنائي، فالثانوي هو نسبة إلى ثاني، كأن يقال انتقل من التعليم الابتدائي إلى الإعدادي في الثانوي. أما الثانوي فهو نسبة إلى اثنين، وأصبحت تطلق على من يؤمن بإلهين. نعم. النسبة والآن نأتي إلى النسبة للكلمات التالية: تربية تنمية تصفية. فأقول في تربية تربوي، وتنمية تنموي، وتصفية تصفوي. والآن نأتي إلى إكمال النسب. نعم. والآن في بعض الأحيان تجاوزوا النسبة من الألفاظ العربية إلى الألفاظ العجمية، فألحقوا الياء بألفاظ كثيرة مستوردة من اللغات الأجنبية. فعلى سبيل المثال، تكنولوجيا هي ليست لفظة عربية، نقول تكنولوجي أو أرستقراطي هذه أو ديمقراطي، هذه ألفاظ ليست عربية في الأصل، فلا يجوز النسبة إليها. نعم، لا يجوز أبدا النسبة إلى بيروقراطي، صهيوني، ليبرالي، برجوازي، هذه ليست ألفاظ عربية ولكنها أعجمية، جاءت من اللسان الأعجمي أي الغير عربي، فنسبت واستخدمت. نعم، انهينا موضوع النسب وهو موضوع جميل في مادة الصرف العربي، وفي محاضرة قادمة إن شاء الله سوف نأخذ الأرقام، انهينا أيضا كمل الأرقام في اللغة العربية وما علينا أن نصيغ فيها، ولمحة عامة أما كتب بها وما هي الأرقام العربية الهندسية العربية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.